والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. يقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم. يا أيها الذين آمنوا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، يخبر جل وعلا أن المشركين نجس، والنجس القذر، وهذه النجاسة هل هي حسية أو معنوية؟ وهل هي ظاهرة أو باطنة؟ هذه النجاسة على قول جمهور العلماء هي نجاسة باطنة، نجاسة معنوية، نجاسة في القلب، نجاسة في الاعتقاد. اعتقادهم نجس، اعتقادهم قذر، جعلوا مع الله شريكا، جعلوا مع الله إلها آخر، فقلوبهم واعتقادهم قذر بالشرك، وأما أبدانهم فليست بنجسة على قول الجمهور. البدن ليس بنجس، والدليل على ذلك أن الله جل وعلا أباح نكاح الكتابيات، ولم يأمر الله جل وعلا ولم يأمر رسوله صلى الله عليه وسلم من تزوج كتابية بأنه إذا مسها أن يغسل يديه وما مس جسمه من نجاستها من أجل نجاستها. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من مزادة امرأة مشركة، وأكل عليه الصلاة والسلام من طعام اليهود. إذن فهذه الأدلة تدل على أن المراد بالنجاسة هنا نجاسة الباطن والاعتقاد، لا نجاسة الظاهر. يرى بعض الظاهرية والزيدية والشيعة على أن المشرك نجس البدن كنجاسة الكلب والخنزير، وهذا قول مرجوح لما عرفنا من الأدلة على طهارة أبدانهم وحل ذبائحهم وحل نسائهم للمسلمين. وكلمة نجس من المصادر، مصدر تطلق على المفرد والمثنى والجمع والمذكر والمؤنث بلفظ واحد، يقول الله جل وعلا إنما المشركون نجس، وتقول هذا رجل نجس، وهذه امرأة نجس، ورجلان نجس، وامرأتان نجس، ورجال نجس، ونساء نجس. فكلمة نجس مصدر تطلق على المفرد والمثنى والجمع، مثل كلمة عدل. يقول الله جل وعلا وأشهدوا ذوي عدل منكم. فالمصدر يخبر به عن المفرد والمثنى والجمع المذكر والمؤنث بلفظ واحد ما يتغير. ويقال فيها نجس ونجس، إذن الجيم تضم وتفتح وتكسر. ويجوز فيها كسر النون مع تسكين الجيم نجس. وقال بعضهم إن كلمة نجس تتأتى مع إذا قرنت بلفظ الرجس. كما ورد في الحديث أعوذ بك من الخبث والخبائث الرجس النجس الشيطان الرجيم. الرجس النجس بكسر النون وتسكين الجيم. إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام. ما المراد بالمسجد الحرام؟ أهو هذا المسجد مع ما زيد فيه أم المراد الحرم كله؟ الظاهر والله أعلم أن المراد الحرم كله، وهذا مما يستدل به على أن الصلاة في مكة كلها مضاعفة، لأنه يطلق على مكة كلها المسجد الحرام. ومن الأدلة قوله جل وعلا سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام، ولم يكن عليه الصلاة والسلام راقدا في المسجد الحرام، وإنما كان ليلة أسري به كان في بيت أم هانة. فلا يقرب المسجد الحرام يعني لا يدخل مكة كلها بعد عامهم هذا. المراد بالعام السنة، وأي عام هذا؟ هو السنة التاسعة من الهجرة. فقد حج أبو بكر رضي الله عنه بالناس في سنة 9 كما تقدم لنا، وأتبع النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر بعلي، وأمره أن يقرأ على الناس آيات من سورة براءة، وأن ينذر الناس بما تضمنته هذه الآية الكريمة أن لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. بعد عامهم هذا، فمنع كل مشرك من الدخول إلى مكة. ودخول المشركين والكفار عموما إلى بلاد المسلمين يقسم على 3 أقسام. قسم لا يدخله المشرك إطلاقا، وقسم يدخله المشرك لكن لا يقيم فيه إقامة مستمرة، وقسم يدخله المشرك ويقيم فيه لكن لا يدخل المسجد إلا بإذن من مسلم. ثلاثة أقسام. القسم الأول لا يدخله المشرك إطلاقا أي كافر، وهو مكة، حرم مكة كلها، فلا يدخلها مشرك حتى وإن كان رسولا مرسل للإمام والإمام في مكة فيخرج إليه الإمام أو يرسل له من يسمع قوله ولا يدخل من أجل تبليغ الرسالة. القسم الثاني جزيرة العرب، ويعبر عنها بعض العلماء بالحجاز، هذه لا يدخلها، لا يستقر بها المشركون استقرارا، وإنما لهم أن يدخلوا في تجارة أو في غرض ولا يستقر بها بل يخرجوا منها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب، ثم أوصى بذلك عند موته فقال عليه الصلاة والسلام أخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب، وقال لا يجتمع في جزيرة العرب دينان. وقد أجلى عمر رضي الله عنه اليهود والنصارى من جزيرة العرب وأخرجهم منها، فأبو بكر رضي الله عنه اشتغل بحروب الردة ولم تطل مدة خلافته رضي الله عنه، ثم نفذ هذه الوصية أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه وأرضاه. القسم الثالث سائر بلاد المسلمين، لهم أن يستقروا بها لكن لا يدخلون مساجد المسلمين إلا بإذن من مسلم. وهل يجوز لهم الدخول بإذن من مسلم؟ نعم، والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ربط ثمامة ابن أثال في سارية من سوار المسجد، وهو شيخ أهل اليمامة، جاء من بلاده يريد عمرة، فألقت القبض عليه سرية من سرايا المسلمين وأتوا به النبي صلى الله عليه وسلم وقال لهم أتدرون من أتيتم به؟ إنه شيخ اليمامة، لأنه عظيم في بلاده ومعظم وله كلمته. وفي قصة إسلامه عجب، فقد أسره النبي صلى الله عليه وسلم، ربطه النبي صلى الله عليه وسلم في سارية من سوار المسجد وأمر أن يطعم، أمر عليه الصلاة والسلام بأن يطعم، وكان في كل يوم يدعوه عليه الصلاة والسلام إلى الإسلام فيأبى ويقول إن مننت فأنت أهل لذلك، وإن طلبت المال فاطلب ما تشاء لأنه غني في قومه، وإن قتلت فمن حقك ذلك لأنه أسير كافر محارب. وما يتغير جوابه هذا؟ ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم رأى أن المصلحة الإسلامية في إطلاقه، فلم يقتله ولم يطلب منه الفداء، وفقه الله جل وعلا لذلك، فأطلقه عليه الصلاة والسلام وقال اذهب، فذهب ولم يذهب بعيدا، فاغتسل وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتشهد شهادة الحق، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما يمنعك أن تفعل منذ ثلاث؟ فقال يا رسول الله خشيت أن يقال أسلم خوفا أو كما قال، فلما مننت علي وصرت طليقا أسلمت وآمنت بالله ورسوله. الشاهد عندنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ربط ثمامة وهو كافر، ربطه في المسجد، فيجوز دخول الكافر يهودي أو نصراني أو مشرك أو بوذي أو من أي ديانة يدخل المسجد بإذن من المسلم لغرض صحيح، كان يدخل لإصلاح شيء في المسجد لا حرج في ذلك، إلا المسجد الحرام فلا. فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا. جاء بعض المسلمين إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله إذا منع المشركون والكفار من دخول مكة أصابنا الجوع والجهد، لأنهم يأتون بالأموال والتجارة يبيعون ويشترون فنستفيد من تجارتهم، فأنزل الله جل وعلا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء. وإن خفتم عيلة، المراد بالعيلة الفقر والفاقة، وتطلق العيلة ويراد بها المشقة، وإن خفتم عيلة أي مشقة، فسوف يغنيكم الله من فضله. فيه أن الرزق من الله جل وعلا، فالله جل وعلا ما يقطع الرزق من باب إلا ويرسله من باب آخر، فالرزق بيد الله، والمقدر للعبد آتيه من هذا الباب أو من باب آخر، وكما ورد في الحديث من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. وهذه الكلمة التي نقولها لكثير من الإخوة الذين يسألون عن عملهم في البنوك الربوية وأنهم مضطرون للعمل بها لأنها وسيلة رزقهم وكسبهم ونفقتهم على من يعولونه، والجواب أن الله جل وعلا هو الرازق، وإذا تركت هذا الكسب لما فيه ساق الله إليك رزقا حلالا أطيب منه، ولن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها. فالشيطان يأتي للمرء ويقول له هذا رزق ميسور ومال كثير وراتب كاف وعمل مريح، لا تتركه وهو بيدك، فلعلك تبحث عن مصدر غيره فلا تجد. هذا من تخويف الشيطان للعبد. فالعبد إذا ترك شيئا لله وطلبا لمرضاته وخوفا من عقابه فهو جل وعلا يبدله خيرا منه ويرزقه أطيب منه. فسوف يغنيكم الله من فضله، هذا وعد. لا تخافوا العيلة والفقر بمنع الكفار من دخول المسجد الحرام، لا تخافوا فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء. وفضل الله واسع، يأتي من طريق البيع والشراء مع الكفار، فإذا قطعه أتى من طريق البيع والشراء من المسلمين، أتى من طريق الأمطار الغزيرة التي تكثر بسببها الخيرات، أتى من طريق أخذ الجزية من اليهود والنصارى، فطريق الرزق الله جل وعلا هو الذي يجعل هذا الطريق نافعا أو غير نافع، فإذا سد طريقا فتح بدله طرقا كثيرة من طرق الكسب. منع المشركين من دخول مكة فأسلم الكثير من أهل البلاد، فصاروا يأتون بالأرزاق الكثيرة، أسلموا ودخلوا مكة وغيرها. فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء، تعليق بالمشيئة، لأن الإغناء من فضل الله ليس دليلا على محبة الله جل وعلا للعبد. الإغناء من فضل الله ليس مستلزما للإيمان، فهو يعطي إن شاء ويمنع إن شاء، وهذا العطاء لا يدل على المحبة، والمنع لا يدل على البغض والكراهية، بخلاف الإيمان فالله جل وعلا لا يعطيه إلا من أحبه. هذه ناحية ذكرها بعض المفسرين بأن العطاء من الدنيا ليس دليلا على الإيمان، كما أن منعه جل وعلا من العطاء لا يدل على خلاف ذلك، بل العطاء والمنع متعلق بمشيئة الله جل وعلا وحكمته، فيعطي الدنيا المؤمن والكافر، ويمنع المال والدنيا من المؤمن ويمنعها من الكافر إذا شاء جل وعلا. الناحية الأخرى من التعليق بالمشيئة تعليم العبد بأن كل شيء بمشيئة الله، إذا أراد الله له الرزق جاءه من حيث احتسب أو من حيث لا يحتسب، وليس الرزق يأتي بحنكة العبد ونشاطه وقوة إدراكه وفهمه لطرق الكسب والتصرف. كثير من الأذكياء ما حصل على شيء إلا نذر يسير. وكثير من ضعيف الإدراك الأرزاق متوافرة عندهم. إذن فعلى العبد أن يتعلق بالله ويسأله ذلك، ولا يعتمد على حوله وقوته ونشاطه وحسن تصرفه. وتعليم للعباد أن كل شيء إذا شاءه الله كان، وإذا لم يشاءه فلا يكن، فلا يوجد في الكون شيء إلا بمشيئة الله. وكما علم الله جل وعلا نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وأمته من بعده بأن يعلقوا كل أفعالهم المستقبلية بمشيئة الله، ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء، إن أراد ذلك وشاء، إن الله عليم حكيم. أحاط علما بكل شيء، فعطاؤه مبني على العلم، على علمه جل وعلا. حكيم يضع الأشياء مواضعها. وهاتان صفتان كريمتان لله جل وعلا، صفة العلم والحكمة. فعلم الله جل وعلا أحاط بكل شيء، والمخلوق وإن وصف إلا أنها حكمة على قدره وعلى مستواه. والله جل وعلا عليم بكل شيء، له الحكمة العظيمة، حيث أنه يعطي من يستحق العطاء ويمنع من يستحق المنع، يعطي وهو محب للمعطى، ويمنع وهو محب للممنوع منه. لكن اقتضت حكمته ألا يعطيه مع محبته له، ويعطي وهو غير محب للمعطى جل وعلا، لأنه يعطي الكافر، ويمنع وهو غير محب للممنوع له. فهو يعطي ويمنع لحكمة جل وعلا، ولا يدل العطاء ولا المنع على الحب ولا على الكراهية. فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء، إن الله عليم حكيم. موصوف بهاتين الصفتين العظيمتين مع جميع صفات الكمال لربنا جل وعلا على حسب ما ثبت في الكتاب والسنة. فالإثبات في صفات الله وأسمائه توقيفي، والنفي إجمالا. ما معنى هذه العبارة؟ توقيفي. الإثبات توقيفي. هل يجوز أن نقول هذه الصفة صفة كمال نثبتها لله بعقولنا؟ لا. ننفي عن ربنا جل وعلا كل صفة نقص وعيب، لكن لا نثبت لربنا كل صفة كمال بعقولنا، لأن عقولنا قاصرة عن إدراك صفات الكمال في حق الله جل وعلا. ومثال على ذلك عندنا مثلا الذي يولد له المرء الذي يولد له كل واحد منا يحب أن يكون ذا ولد، فهو إذا كان عقيم لا يولد له يتمنى أن يولد له، لأنها في المخلوقين صفة محببة إلى النفس. لكن إثبات الولد لله جل وعلا أهو إثبات كمال؟ فيه صفة كمال في حق الله؟ لا، في حق المخلوق حسن ومرغوب فيه، لكن في حق الله لا، لأن الله جل وعلا له الغنى المطلق، والمخلوق يحتاج إلى الولد لفقره وحاجته ليساعده، والله جل وعلا له الغنى المطلق فليس بحاجة إلى ولد. والولد لا بد أن يكون شبه ومثل وقرين أبيه، والله جل وعلا منزه عن ذلك، فلا شبه له ولا مثل له ولا ند له جل وعلا. إذن فصفات الكمال لله جل وعلا إثباتها عن طريق التوقيف، يعني حسب ما ورد في الكتاب والسنة. وأما النفي فهو إجمالا، ننفي عن ربنا جل وعلا كل صفة نقص وعيب على حد قوله جل وعلا ليس كمثله شيء، هذا في نفي الشبه والمثيل والند ونفي جميع صفات النقص والعيب. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، إثبات صفتي الكمال لله جل وعلا السمع والبصر. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اقرأ يعني يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء، إن الله عليم حكيم.
أمر تعالى
عباده المؤمنين الطاهرين دينا وذاتا بنفي المشركين الذين هم نجس دينا عن المسجد الحرام.
نجس دينا، يقول الإمام ابن كثير رحمه الله نجس دينا، يعني دينهم نجس، حيث أنهم جعلوا لله ندا تعالى الله، فهم يعتقدون الشيء القذر النجس وهو مساواة المخلوق بالخالق تعالى الله. نعم.
وأن لا يقربوه بعد نزول هذه الآية، وكان نزولها في سنة 9، ولهذا بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا صحبة أبي بكر رضي الله عنهما عامئذ، وأمره أن ينادي في المشركين أن لا يحج بعد هذا العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان، فأتم الله ذلك وحكم به شرعا وقدرا. وقال عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول في قوله تعالى إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا إلا أن يكون عبدا أو أحدا من أهل الذمة. وقد روي مرفوعا من وجه آخر، فقال الإمام أحمد حدثنا حسن قال حدثنا شريك عن الأشعث يعني ابن سوار عن الحسن عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل مسجدنا بعد عامنا هذا مشرك إلا أهل العهد وخدمهم. تفرد به الإمام أحمد مرفوعا، والموقوف أصح إسنادا،
يعني أنه موقوف على جابر رضي الله عنه.
وقال الإمام أبو عمرو الأوزاعي كتب عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه أن يمنعوا اليهود والنصارى من دخول مساجد المسلمين، وأتبع نهيه قول الله تعالى إنما المشركون نجس. وقال عطاء الحرم كله مسجد لقوله تعالى فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا.
الحرم كله مسجد أقوله عطاء رضي الله عنه رحمه الله من كبار التابعين عطاء بن أبي رباح. نعم.
ودلت هذه الآية الكريمة على نجاسة المشرك كما ورد في الصحيح المؤمن لا ينجس. وأما
النجاسة للمشرك والمؤمن لا ينجس، يعني لا ينجس النجاسة المعنوية، وأما النجاسة الحسية فقد تصيبه النجاسة، تتنجس يده أو يتنجس ثوبه فتزال هذه النجاسة بالغسل. نعم.
وأما نجاسة بدنه فالجمهور
نجاسة بدنه يعني بدن المشرك. نعم.
وأما نجاسة بدنه فالجمهور على أنه ليس بنجس البدن والذات، لأن الله تعالى أحل طعام أهل الكتاب، وذهب بعض الظاهرية إلى نجاسة أبدانهم
مع الظاهرية الزيدية والشيعة، قالوا إن المشرك نجس البدن. وروي عن الحسن البصري أنه قال من مست يده يد مشرك فعليه أن يتوضأ.
وقال أشعث عن الحسن من صافحهم فليتوضأ، رواه ابن جرير. وقوله وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله، قال محمد بن إسحاق وذلك أن الناس قالوا لتقطعن عنا الأسواق ولتهلكن التجارة وليذهبن عنا ما كنا نصيب فيها من المرافق، فأنزل الله وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله من وجه غير ذلك إن شاء إلى قوله وهم صاغرون، أي هذا عوض ما تخوفتم من قطع تلك الأسواق، فعوضهم الله مما قطع أمر الشرك ما أعطاهم من أعناق أهل الكتاب من الجزية. وهكذا روي عن ابن عباس ومجاهد وأكرمة وسعيد بن جبير وقتادة والضحاك وغيرهم أن الله إن الله عليم، أي بما يصلحكم حكيم، أي فيما يأمر به وينهى عنه، لأنه الكامل في أفعاله وأقواله، العادل في خلقه وأمره تبارك وتعالى. ولهذا عوضهم عن تلك المكاسب بأموال الجزية التي يأخذونها من أهل الذمة.